بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فهذا هو المجلس العاشر في قراءتنا لرسالة العبودية، وهو المجلس الأخير بإذن الله عز وجل، فعلى بركة الله نبتدي ونبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتاب العبودية: وأما النوع الثالث مما قد يسمى فناء، وهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله، وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق، فلا فرق بين الرب والعبد، فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد، وهذا يروه منه المشايخ. إذا قال أحدهم: ما أرى غير الله، أو لا أنظر إلى غير الله، ونحو ذلك، فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره، ولا خالقا ولا مدبرا غيره، ولا إلها لي غيره، ولا أنظر إلى غيره محبة له، أو خوفا منه، أو رجاء له، فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب، فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه.
ومما يؤكد هذا الأمر أن الإنسان إذا ألمت به الملمة لا يلتفت بقلبه إلا إلى العلو، ولا بعينه إلا إلى السماء. نعم.
وإذا لم يكن في القلب محبة له، ولا رجاء له، ولا خوف منه، ولا بغض له، ولا غير ذلك من تعلق القلب له، لم يقصد القلب أن يلتفت إليه، ولا أن ينظر إليه، ولا أن يراه. وإن رآه اتفاقا رؤية مجردة، كان كمن لو رأى حائضا ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به. والمشايخ الصالحون رضي الله عنهم يذكرون شيئا من تجريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله، بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله.
يعني كانت هناك عبارات مجملة من بعض المشايخ فهمها بعض المريدين أو متأخريهم، فهو من إلحاديا. نعم.
بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله، ولا ناظرا إلى ما سواه، لا حبا له، ولا خوفا منه، ولا رجاء له، بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها، لا ينظر إليها إلا بنور الله، فبالحق يسمع، وبالحق يبصر، وبالحق يبطش، وبالحق يمشي، فيحب منها ما يحبه الله، ويبغض منها ما يبغضه الله، ويوالي منها ما والاه الله، ويعادي منها ما عاداه الله، ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله، ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله، فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العارف بمعرفة الأنبياء والمرسلين وتحقيقهم وتوحيدهم.
وعلامة هؤلاء المحققين أنهم يبحثون عن رضا الله لا عن رضا الخلق. نعم.
فهذا النوع الثالث الذي هو الفناء في الوجود هو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم. وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه به ممن أثنى الله عليه من أوليائه المتقين وحسبه
المفلحين وجلده الغالبين. هذا إذا صح تسميته فناء، وإلا فإن هذه اللفظة كما ذكرت لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هي من الألفاظ المجملة التي أطلقها بعض المشايخ والمنتسبين إلى الزهد والورع، ثم فهمها آخرون فهما سيئا، ويمكن أن يفهم فهما جيدا، فعلى هذا لا بد من التفصيل في مثل هذه الألفاظ. نعم.
وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب السماوات هو رب الأرض والسماوات، فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد، إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد، فهو متردد بين الجنون والإلحاد. وكل المشايخ الذين مبتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث، وتمييز الخالق عن المخلوق، وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا،
وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات، فإن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسماوات لعدم التمييز والفرقان في قلبها، بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس الذي في السماء. وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع، ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء، فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها مشتتا ناظرا إليها، وتعلقه بها إما محبة وإما خوفا وإما رجاء.
يعني إذا انتقل حب القلب إلى الأفراد والأعيان تشتت القلب، أما إذا بقي القلب مجمعا على محبة الله والحب في الله والحب لله فإنه يبقى جمعا. نعم.
فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاتته إلى المخلوقين، فصارت محبته إلى ربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه، وهو في هذه الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق، فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظرا وقصدا، وهو نظير النوع الثاني من الفناء. ولكن بعد ذلك الفرق الثاني وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره، ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها، فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك، ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق.
وهذا أمر لا بد منه أن يفرق بين الخالق والمخلوق، الفاعل والمفعول. الفاعل هو الله، وفعله الخلق، ومفعوله هو المخلوق. فمن جعل المخلوق عين الخالق فقد ضل، ومن جعل الفعل هو عين المخلوق فقد ضل. والواجب الفرق بين الفاعل وفعله وبين مفعوله. نعم.
ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق مميزا بين هذا وهذا، يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه هو الله لا إله إلا هو، وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته وفي حال القلب وعبادته.
هذا هو الشهود الصحيح وشهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، وهو معناه لا موجود إلا الله، معناه لا معبود حق إلا الله. ومن فسره بلا موجود إلا الله زعم أن كل موجود هو الله، تعالى الله عن ذلك. نعم.
وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته وفي حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته، وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تنفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق وتثبت في قلبه ألوهية الحق، فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات، مثبتا لألوهية رب العالمين ورب الأرض والسماوات، وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده وفي شهادته وإرادته في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله تعالى ذاكرا له عارفا به، وهو مع ذلك عالم بمواينته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم، ويكون محبا لله معظما له عابدا له راجيا له خائفا منه، محبا فيه مواليا فيه معاديا فيه مستعينا به متوكلا عليه ممتنعا عن عبادة غيره والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره وأمثال ذلك، مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى. وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته وأنه هو رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، فحينئذ يكون موحدا لله.
هذه مسألة مهمة، الإقرار بالألوهية متضمن توحيد الربوبية، متضمن توحيد الربوبية، ومن أقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية. والفرق بين اللازم والتضمين أن اللازم قد يوجد وقد لا، قد يتخلف وقد لا يتخلف، أما التضمين فلا يتخلف. نعم.
ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن زعم أن
ووجه كون أفضل الذكر لا إله إلا الله لأنه متضمن إحقاق العبودية لله مع تضمنه للربوبية مع دلالته بالمطابقة على الأسماء والصفات. فإن قول الإنسان لا إله إلا الله، لماذا لا إله إلا الله؟ لأنه الكامل في أسمائه وصفاته. نعم. وأما كون الدعاء الحمد لله أفضل الدعاء لأنه ثناء على الله، والثناء على الله من أعظم أنواع الدعاء.
ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون.
يعني قسموا الناس ثلاث طبقات: لا إله إلا الله هذا ذكر العامة، يعني يعنون به الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأنتم طبعا، وأما ذكر الخاصة هو الاسم المفرد الله الله الله، وذكر خاصة الخاصة عندهم هو الاسم المضمر أو الضمير هو هو هو. ويبحثون عن أدلة تمويهية لذلك ولا يجدون لها دليلا واقعيا واحدا. نعم.
واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، من أبين غلط هؤلاء. فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله، وهو قوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فالاسم الله مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام، كما في نظائر ذلك تقول: من جاءه فيقول زيد.
أما إذا قال الإنسان الله وليس قبله كلام ولا بعده كلام، فما هو الخبر الذي يفهم من السياق؟ لا خبر يفهم من السياق، لأنه لا سباق ولا لحاق، فكيف يفهم الخبر؟ فإن قال أضمرت الخبر فلنقول له أضمر المبتدي أيضا، نقول له أضمر المبتدي، وإلا أصبح لغزا. أنت تقول الله، يمكن واحد يفهم يقول الله خالقي، والثاني يفهم الله أطلبه، والثالث يفهم الله مقصود لحاجتي، ما ندري ايش مقصودك، لازم تبين. نعم.
وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة، ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعة، وإنما يعطيه تصورا مطلقا، ولا يحكم عليه بنفي ولا إثبات، فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه، وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من الأفكار ما يفيد بنفسه، لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. وقد وقع بعض من واظب على بعض على هذه الذكر، وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد، كما قد وصف في غير هذا الموضوع. وما يذكر عن بعض المشايخ وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات.
هذا يروى أن أحدهم قيل له: لماذا تقول الله؟ لماذا لا تقول لا إله إلا الله؟ قال: أنا ما أدري، يمكن أقول لا إله فأموت على الإلحاد. هذا مقصوده، أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. طيب أنت الآن تخاف من أن تموت بين النفي والإثبات، يعني السامعين اللي جالسين عندك سواء من الناس أو من الملائكة ما يعرفون وش مقصودك، رب العالمين ما يعرف وش مقصودك. طيب إذا كان لا تريد أن تموت بين النفي والإثبات فكيف تقول الله الله؟ تموت بيش؟ الله موجود أو الله معدوم؟ ما نعرف. أنت إيش تضمر الخبر؟ نعم.
وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء فيه، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه، إذ الأعمال بالنيات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله.
فإن قال فأنا أقول الله ونيتي طيبة، نقول لا تكفي النية هنا، لأنه لا بد من مطابقة السنة. كيف ذكر رسول الله ربه تذكره، كيف ذكر الصحابة ربهم تتبعهم. نعم.
وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود، بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. والذكر بالاسم المضمن المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى ضلال الشيطان، فإن من قال ياهو أو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره القلب، والقلب قد يهتدي وقد يضل.
لما أنا أقول هو ها إلا هو، واحد يجي يقول شي يقصد إلا هو، ما ندري هذا الآن الضمير يرجع إلى من؟ هو ضمير يصلح لكل موجود ولا يعرف منه المعين إلا بالإشارة، فما الذي يريده؟ هذا يدخل إلى نوع من الإلحاد. نعم.
وقد صنف صاحب الخصوص كتابا سماه كتاب الهو، وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو، وإن كان هذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل.
وما يعلم تأويل هو، فصل تأويل عن كلمة هو، وهل جاءت هذا الضمير مفصول؟ سبحان من يطمس على بصائر من يشاء، يؤلف في ذلك كتاب يسميه كتاب الهو، كان الأليق أن يسمى كتاب الهاوية لأنه هوى إلى البدعة. نعم.
وإن كان هذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبيض الباطل، فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء، حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان هذا ما قلته لكتبت الآية وما يعلم تأويله منفصلة. ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنهم يحتجوا على قول القائل الله بقوله قل الله ثم ذرهم.
لا، قل الله، فقل فعل أمر، الله عنده مبتدا، قال ها شوف جاء مفردا، الله جاء مفردا. نعم.
ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد.
أيوة.
وهذا غلط باتفاق أهل العلم، فإن قوله قل الله معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهو جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلون قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. رد بذلك قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم قال قل الله أنزله، ثم ذا هؤلاء المكذبين في غضبهم يرعبون.
وهذا يسمى حذف الخبر لأنه مفهوم من السؤال، حذف الخبر لأنه مفهوم من السؤال، وأحيانا يحذف المبتدأ لأنه مفهوم من السؤال. لو قال لك قائل من في الدار، قلت زيد، يعني زيد في الدار. تأمل الآن، فهم الخبر من السؤال. نعم.
ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبوي وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا.
الله أكبر.
ف... فالقول لا يحكى به.
يعني لا، لما يقولون كلمة قل لابد أن يكون بعده كلام مو كلمة. هذا من دقة فقه سيبويا في لغة العرب، مع أنه فارسي ولكنه كان سنيا صحيح الاعتقاد، وكان ممن أخذ العلم عن علماء أجلاء من أهل السنة. فسيبويا أو سيبويا كما يقوله يسميه يلقبه اللغويين، يلقبه اللغويون، يقول إن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما ولا يحكون ما كان قولا. نعم.
فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو جملة فعلية، ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول. فالقول لا يحكى به اسم، والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين. والاسم المجرد لا يفيد شيئا من الإيمان باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات. ونظير من انتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله بالنصب، فقال ماذا يقول هذا؟
الأعرابي سمع المؤذن، المؤذن ربما يكون دارس، الأعرابي ما درس، لما سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله ما فهم الأعرابي شيء. ليش؟ لأن يعني ما جاء خبر أن. نعم.
فقال ماذا يقول هذا الاسم، فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام؟ وما في القرآن من
لأن لما يقول أشهد أن محمدا رسول الله صار محمدا اسم إن ورسول بدل، طيب أين الخبر؟ ما جاء. لذلك تقول أشهد أن محمدا رسول الله. نعم.
وما في القرآن من قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وقوله سبح اسم ربك الأعلى، وقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقوله فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفردا.
نعم.
بل في السنن أنه لما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلها في ركوعكم
سبحان ربي العظيم. هذا الآن اسم مفرد، مع أنه قال اسم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفهم الخلق بكلام ربه مرسله فهم أن المراد قولوا سبحان ربي العظيم. نعم.
ولما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فشرع لهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وفي الصحيح أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وهذا معنى قوله اجعلوها في ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين. فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم
كلمتان تامتان ولا ناقصتان؟ سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم جملة تامة. نعم.
وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يومه 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. ومن قال في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حط عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.
أنا الظاهر غفوت ما أدري إيش قلت. عيد من جديد.
ومن قال في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
سبحان الله العظيم حط عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.
هو إيش الإشكال؟ يعني كلمة سبحان الله العظيم مقحمة. نعم نعم فهمت. لا إله إلا الله. نعم.
وفي الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي سنن ابن ماجه وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ومثل هذا ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء. وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، إنما هو قول بسم الله. وهذه جملة تامة، إما اسمية على أظهر قولي نحاء أو فعلية، والتقدير ذبحي بسم الله أو أذبح بسم الله. وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، فتقديره قراءتي بسم الله أو أقرأ بسم الله. ومن الناس من يظهر في مثل هذا ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله، والأول أحسن، لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائي، كما أظهر المؤمر في قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي قوله: بسم الله مجراها ومرساها، بسم الله مجراها ومرساها، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالمراد أن يقول بسم الله، وليس المراد أن يذكر الاسم مجردا. وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعلي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت الله وذكرت اسم الله فقل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وأمثال ذلك كثير.
طيب كان المفروض تجهز غيرك. سعود اقرأ. استدلال عجيب. انت ما علمت ان نخلص الكتاب اليوم؟ مو بأحسن نخلص عشان الأربعاء القادم نجيب كتاب ابن رجب إن شاء الله في شرح كلمة الإخلاص. يلا. لا ما في مشكلة.
وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم
ما شرع يعني ربنا.
وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة كقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وقول المصلي: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، التحيات لله. وقول الملبي: لبيك اللهم لبيك، وأمثال ذلك.
بل لا يوجد كلمة في كلام الله ورسوله غير تام. نعم.
فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام لا اسم مفرد ولا مظهر ولا مضمر. وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة، كقوله: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقوله: أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل.
كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم في الشطر الأول. وكلام الناس كلمة، يقول كلمة، الكلمة عند العرب معناها الجملة المفيدة، الكلمة عند النحويين معناها الاسم أو اللفظ المفرد. نعم.
ومنه قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وامثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة من الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب، فإنما يراد به الجملة التامة، كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون هذا حرف غريب، أي لفظ الاسم غريب. وقسم سيبوي الكلام إلى اسم وفعل وحرف، جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل.
وليس معنى قول العرب بالحرف اللي هو كلمة من وفي وإلى، ليس هذا مرادهم. نعم، جاء بحرف غريب أي بكلمة غريبة. نعم.
وقسم سيبوي الكلام إلى اسم وفعل وحرف، جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا، لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل.
هذا من أول ما نتق به لسان سيبويه أنه قسم كلام العرب بعد النظر والاستطراد والتتبع يعني الحصر أن كلام العرب محصور في هذه الأنواع الثلاث. نعم.
وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء، ولفظ الحرف.
إذن الفرق بين حروف الجارة وحروف الهجاء أن الحروف الجارة هي التي لا معاني لها في نفسها وإنما معناها فيما بعده، وأما حروف الهجاء فهي تسمى باسم الحرف، ألف باء، فألف اسم لما صورته عصا، وباء اسم لما صورته عصا معوجة من الطرفين أفقيا لا عموديا، وتحته نقطة تسمى المعجمة. ففرق بين الحرف في اللغة وبين الحرف في كلام النحويين، وبين اسم الحرف وبين صورة الحرف وبين النطق بالحرف. كم صار عندنا؟ 5 أشياء راحت عليك لأنك ما سجلتها. نعم.
ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد سئل الخليل بن أحمد أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد، فقالوا زاي، فقال جئتم بالاسم وإنما الحرف زاء. ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة، وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها. وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ، وتارة باسم ذلك الحرف. لما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب، ومنهم من يجعل لفظ
إذا توهم أنه هكذا في لغة العرب بعدين يتوهم أنه هكذا في كلام الله ورسوله. نعم.
ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة، ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه وذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام، والواحد منه بالكلمة، وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر، ويجذب القلوب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له، فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات، وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد.
هذا مثل ما سمعت شخص يقول بي بي بي، استغربت يعني ليش يقول بي بي، فقلت لواحد اسأله، قال هذا اختصار لبسم الله الرحمن الرحيم، خلاص كل واحد بيختصر على هواه خلاص. وكتب شخص رسالة إلى والدي رحمه الله، فقلت لوالدي أقرأ رسالة قلت 286، قال إيش 286؟ قلت الرقم مكتوب في أول الكلام. قال هذا يقصد بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هذا ما يجوز، هذا تلاعب بدين الله عز وجل. نعم.
كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع، فصل: وجماع الدين أصلان، لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع.
والله من جمع هذين الأصلين عرف دين الإسلام المنزل، ومن لم يجمع هذين الأصلين أو ضل في أحدهما أو في كليهما فهو على دين الإسلام المبدل. نعم.
كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه، وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره وقد بين لنا ما نعبد الله به، ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبر أنها ضلالة. قال الله قال تعالى: بلى من أسلم
وأخبر أنها ضلالة، خبر أنه لا لوم عليك أنت اليوم. نعم.
وأخبر أنها ضلالة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما أننا مأمورون ألا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نرغب إلا إلى الله، ولا نستعين إلا بالله، وأن لا تكون عبادتنا إلا لله، فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. قال الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل الإيتاء لله وللرسول كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجعل التوكل على الله وحده بقوله: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله كما قال في وصف الصحابة رضي الله عنهم في الآية الأخرى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومثله قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب المؤمنين، كما قال: أليس الله بكاف عبده، ثم قال: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فجعل الإيتاء لله وللرسول وقدم ذكر الفضل لله، لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين، وقال: إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع.
وقول الله عز وجل في سورة التوبة: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، أنهم الضمير راجع إلى من؟ منافقين. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لأنهم طلاب دنيا. فهذه العبارة قال بعض المعاصرين إنها من أفضل الدعاء، وهذا ليس بصواب، فإنما هذا دعاء علمه الله لأناس من المنافقين أرادوا فضل الدنيا من الله ومن رسوله، فأرشدهم الله إلى ما به تحصيل ذلك بغير سبيل النفاق. وإنما أفضل الدعاء ما علمه الله للأنبياء والمرسلين: اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله كما في قول نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وقوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون، وأمثال ذلك. فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه وطاعته والطاعة لهم، فأفضل فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول فاتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم يسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم
أهل الصراط بدل عن ايش؟ اي ماشي نعم.
وهدى الله المؤمنين المخلصين لله اهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين فاخلصوا دينهم لله واسلموا وجوههم لله وانابوا الى ربهم واحبوه ورجوه وخافوه وسالوه ورغبوا اليه وفوضوا امورهم اليه وتوكلوا عليه واطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنالهم وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه وهو حقيقة العبادة لرب العالمين فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
في ختام هذه الرسالة أحب أن أذكر نفسي وإياكم بأمرين عظيمين، أحدهما أن مراتب العبودية لا تنال فقط بالعلم بل لا بد من المجاهدة والعمل، وهذا أمر عظيم. والأمر الثاني أن مرتبة العبودية والمراتب العلية في العبودية لا تنال بجهد وجهد في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، بل لا بد فيه من بذل وعطاء سنين وسنين، كما قال بعض السلف: جاهدت نفسي 20 سنة فطاوعتني 20 سنة. أسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله جل وعلا إذا كنا أحياء في الأربعاء القادم نقرأ كتاب العلامة ابن رجب في شرح كلمة الإخلاص: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.